بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي تتم التفسير قول الله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنه غير معجز الله. قلنا هذا الآية في من؟ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ها؟ من كان له عهد أقل من أربعة أشهر أو عهد غير محدد بمدة معينة أو عهد إلى تمام أربعة أشهر، وأما من كان له عهد أكثر من أربعة أشهر فيتم إلى عهده إلى مدته كما سيأتي في الآية التي تليها. ثم قرأنا قصة بعث علي رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه في الحجة التي قبل حجة الوداع، وذكرنا كلام أهل العلم في تضعيف رواية لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي، وأن من أهل العلم من ضعفها. فبعض الأخوة ذكر قال إن زيد بن يثيع قال فيه الحافظ بن حجر رحمه الله ثقة مخضرة، وبعض الأخوة ذكر حديثا عن أنس لا يبلغ، لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهله، قالوا في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. والحاصل في هذا أن هذا الحديث قد أنكره كثير من أهل العلم، أما زيد بن يثيع فهو مجهول، مجهول عين، لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي فقط، وقد جزم بهذا المزي في تهذيب الكمال، قال ولم يروي عنه غيره. ولم يوثقه معتبر، وثقه ابن حبان والعجلي ولا يعتبر توثيقه. فإطلاق الحافظ رحمه الله أنه ثقة متعقب، تعقب عليه ذلك. إضافة إلى ذلك أن الخطابي قال فيه، قال هو متهم في الرواية منسوب إلى الرفض، وهذا قدح شديد في أنه متهم، أي متهم بالكذب في الرواية، مع ذلك منسوب إلى الرفض. وهذه الطريق التي هي طريق أنس ظاهر الإسناد أنه حسن، طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن أنس، ولذا قال الشيخ رحمه الله في صحيح المسند إسناده حسن على شرط مسلم. ولكن هذه الطريق بعينها قد ضعفها بعض الأئمة كالجوزقاني رحمه الله. وحين قرأنا هذا الحديث مع شيخنا يحيى في الدرس في الجامع الصحيح رجعت إلى نسختي، ذكر كلام الجوزقاني وكلام شيخ الإسلام والخطابي في إنكاره. من أوسع من تكلم في وساق طرقه هو الجوزقاني في كتاب الأباطيل، الأباطيل والمناكير، حديث رقم 24 و100 وما بعده، قال فيه هذا حديث منكر، ذكر طريقا قال حديث منكر، ثم ذكر طرقا من طرقه، منها الطريق التي في الصحيح المسند، طريق حماد بن سلمة عن سماك عن أنس، ثم قال قال فهذه الروايات كلها مضطربة مختلفة منكرة. وهكذا الترمذي بعد أن أخرج هذه الطريق التي في الصحيح المسند قال هذا حديث حسن غريب، وهذا إشارة إلى تضعيفه. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام في منهاج السنة، نقرأ بعضه في المجلد الخامس صفحة 63. قال: وقوله لا يؤدي عني إلا علي، كذا جاء في رواية، من الكذب، يرآه موضوعا كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي في كتاب شعار الدين: وقوله لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي، هو شيء جاء به أهل الكوفة عن زيد بن يثيع، وهو متهم في الرواية منسوب إلى الرفض، وعامة من بلغ عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أهل بيته، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام ويعلم الأنصار القرآن ويفقههم في الدين، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة، فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته؟ هذا كلام. وهكذا ابن كثير رحمه الله حكم عليه بالنكارة في البداية والنهاية بعد أن ساق بعض طرقه في المجلد السابع صفحة 27 و200. قال: وهذا ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكارة. لأن الرافضة يستدلون بهذا أن هذا إبطال لإمرة أبي بكر على الحج، كان بعث أبي بكر أولا ثم أبطل إمرته على الحج ببعثة علي بعده، وهذا الخبر كما ترى منكر. والحديث في صحيح البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف بعلي، عن حديث أبي هريرة، أردف بعلي يؤذن بسورة براءة، وليس في أن أبا بكر رجع، وهكذا ليس في أنه أبطل إمرته، وإنما في أنه بعث يؤذن ببراءة. على ماذا حمل؟ من أهل العلم من حمل على نحو ما سبق لكن بوجه خاص، قال هذا شيء خاص فقط أمر به علي أن يبلغه، وهو أول سورة براءة. ومن أهل العلم من حملوا على أن سورة براءة تأخر نزولها ولم تنزل إلا بعد خروج أبي بكر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بما نزل من سورة براءة ليقرأه على المشركين. ولذا فقد جاء في رواية، جاء في صحيح البخاري هذا نفس الحديث، أن عليا كان في ضمن أناس نادوا ممن بعثهم أبو بكر، قال أبو هريرة: فكنت في من بعثه أبو بكر يؤذن في الناس فأذن معنا علي بسورة براءة. ذا في صحيح البخاري أنه كان من ضمن أناس بعثهم أبو بكر. أيضا جاء في روايات عند الطبري وغيره أن عليا رضي الله عنه إنما كان يقوم بأمر أبي بكر بعد خطبة أبي بكر، كان أبو بكر يخطب الناس فإذا فرق قال: قم يا علي بلغ الناس ما أرسلك به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في رواية أن عليا حين وصل قال له أبو بكر: أرسول أم أمير؟ أي هل أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلي أم أمير؟ قال: إنما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة أول سورة براءة. فليس في شيء من هذه الروايات كما ترى أنه أبطل إمرة أبي بكر أو نقضها ببعثة علي، وليس في أن أبا بكر رجع من الطريق كما جاء في بعض الروايات التي ذكرها البغوي وليس في أنه لا يبلغ عنه هذا الأمر إلا أحد من أهل بيته. بل بعث عليهم بأول هذه السورة. فلأجل هذا أنكر هؤلاء الأئمة مثل هذه الروايات. بقي هنا أيضا فائدة أخرى في درس أمس، أيضا ذكر البغوي في موضعين مما قرأنا حين ذكر عليا قال كرم الله وجهه، ولقد نبهنا عليه مرارا. وأخ أتى بفائدة نقل عن جماعة من الأئمة إنكار هذه العبارة، والذي يخصه بذلك يقول إنه لم يسجد لصنم قط، وبعضهم قال إنه لم ينظر إلى عورة أحد فكرم الله وجهه، وهذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، بل كل الصحابة الذين أسلموا بعد أو الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنم قط ولم ينظروا إلى عورة أحد. فإذن هذا التخصيص أنكره الأئمة لأن فيه لأنه جعل شعارا للشيعة يريدون به التنقص من أبي بكر وعمر وعثمان، فيخصون عليا بهذه العبارة كرم الله وجهه. وسيأتي من كلام الأئمة أن رضي الله عنه أبلغ وأفضل من كرم الله وجهه، مما ذكره الكاتب هنا نقلا عن ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ونقل أيضا عن فتاوى اللجنة الدائمة وأنهم قالوا تخصيص علي رضي الله عنه بذلك من غلو الشيعة. وذكر نقلا عن الشيخ بكر رحمه الله في كتاب معجم المناهي اللفظية بكر أبو زيد، وأنه صار شعارا للمبتدعة، صار هذا شعارا لأهل البدع فلا يتابعون في ذلك. وهكذا ذكر عن الشيخ ابن باز أنه قال هذا بدعة من بدع الشيعة. وذكر نقلا نافعا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للسفارينية، وأنه يقول إن قول رضي الله عنه أبلغ من قول كرم الله وجهه، قال فتخصيص علي بذلك تنقص له ليس إكراما له. واستدل بحديث يقول الله تعالى لأهل الجنة هل رضيتم أو تريدون شيئا أزيدكم، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال فكان هذا من أعلى نعيم أهل الجنة أن يرضى الله تعالى عنهم. وذكر آيات في فضل الرضا، رضا الله تعالى عن العبد، وكان مما قال قال فصار الرضوان، رضوان الله تعالى، أعظم من التكريم. وهؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى المفضول، فالتكريم دون الرضا. فإذن استعمال هذا الشعار كرم الله وتخصيصه بعلي هذا شعار للمبتدعة، شعار للشيعة. فيجتنب ذلك. أيضا فيه إنزال لعلي رضي الله عنه من الفضيلة ومن المكان الأعظم إلى ما هو دون ذلك. فالترضي والرضا أفضل، ولذا كان هذا من أعلى نعيم أهل الجنة، أن الله تعالى يرضى عنهم. وما أكثر ما دسه الشيعة من روايات ومن مصطلحات جرت بها كثير من الكتب، ولذا فمن المهم والحق أنه مهم لنا جميعا قراءة منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله. فكل شبه الشيعة أو أغلبها المتقدمة والمتأخرة التي يرددونها الآن والتي رددها من سبق قد نقضها شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، فهو رد على رجل من أكبر علماء الرافضة ابن المطهر الحلي، رد عليه في منهاج السنة ورد ونقض أغلب شبهات شيخ، كل شبهات الشيعة التي يثيرونها الآن قد رد عليه شيخ الإسلام. ومن لم يستطع قراءة منهاج السنة لساعته فليقرأ مختصرات منه، وهناك مختصر نافع لعبد الله الغنيمان، مختصر منهاج السنة في مجلد واحد وموجود عندنا في المكتبة لمن لم يقدر على قراءة الأصل، ولا سيما في هذا الزمان قراءته مهمة. نواصل نقرأ. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. قال رحمه الله: قوله عز وجل وأذان عطف على قوله براءة أي إعلام، الأذان هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله، ومنه الأذان بالصلاة، سمي أذانا لأنه يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم. يقال آذنته فأذن أي أعلمته، وأصله من الأذن أي أوقعته في أذنه. من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، واختلفوا في يوم الحج الأكبر. روى عكرمة عن ابن عباس أنه يوم عرفة، وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وابن الزبير، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن المسيب. وقال جماعة هو يوم النحر. روي عن يحيى بن الجزار قال: خرج علي رضي الله عنه يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة، فجاءه رجل وأخذ بلجام دابته وسأله عن يوم الحج الأكبر، قال: يومك هذا، خلي سبيلها. ويروى ذلك عن عبد الله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة، وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والسدي، بل هو قول أكثر السلف. قال وروى ابن جريج عن مجاهد يوم الحج الأكبر حين الحج أيام منى كلها، وكان سفيان الثوري يقول يوم الحج الأكبر أيام منى كلها، مثل يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث، ويراد به الحين والزمان لأن هذه الحروب دامت أياما كثيرة، فقولهم يوم صفين أي أيام صفين، قالوا مثل يوم الحج أي أيام الحج. وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل يوم الحج الأكبر اليوم الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن سيرين لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين، ولم يجتمع قبله ولا بعده. إذن هذه أربع أقوال، قول الأول أنه يوم عرفة، قول الثاني أنه يوم النحر، القول الثالث أن يوم الحج الأكبر هي كل أيام الحج، والقول الرابع أن يوم الحج الأكبر هي اليوم الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصح هذه الأقوال هو القول الثاني أنه يوم النحر، قد صح ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، سنن أبي داود والنسائي وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الجمرات يوم النحر فقال لأصحابه أي يوم من هذا؟ قال يوم النحر، قال هذا هو يوم الحج الأكبر، وسنده صحيح. ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري الذي ذكره البغوي في آخر تفسير الآية الأولى، قال أبو هريرة بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، الشاهد بعثني في مؤذنين يوم النحر، بعث أبي بكر للناس امتثال للآية وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فبعثهم أبو بكر يوم النحر. قال فكان حميد أي راوي الحديث حميد بن عبد الرحمن يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لأجل هذا الحديث، وأن أبا بكر بعثهم في يوم النحر فهو يوم الحج الأكبر. وهذا الذي جزم به الطبري في تفسيره، جزم به شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من أهل العلم، والحديث نص فيه أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وسمي بيوم الحج الأكبر لأن أغلب أعمال الحج اجتمعت فيه، فأكثر يوم يعمل فيه الحجاج ويتعبون فيه ويكون حجهم كثيرا هو يوم النحر، فيه رمي جمرة العقبة، فيه النحر، فيه الحلق، فيه طواف الإفاضة، فيه السعي، فهو يوم الحج الأكبر، فالحج الأكبر يوم النحر. قال رحمه الله واختلفوا في الحج الأكبر، فقال مجاهد الحج الأكبر القران، والحج الأصغر إفراد الحج، وقال الزهري والشعبي وعطاء الحج الأكبر الحج، والحج الأصغر العمرة، قيل لها الأصغر لنقصان أعمالها. أما جعل هذا الخلاف في تفسير الآية ففيه نظر، هذه مسألة أخرى ممكن أن العلماء اختلفوا فيها، الحج الأكبر والحج الأصغر ما هو، قال بعضهم الحج الأكبر الحج والحج الأصغر العمرة، أما جعله تفسير لهذه الآية فلا، لأن الأكبر في الآية وصف لليوم ليس وصفا للحج. وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر. وإن كان وصفا للحج فيكون هذا الخلاف فيه، لكن ظاهر الآية أن وصف اليوم هذا اليوم هو اليوم أكبر ما يكون فيه الحج. مع أن الآية قرأت فيه يوم الحج الأكبر على أنه صفة مجرورة للحج. فإن كان كذلك صفة للحج فيرد في هذا الخلاف، ولا فظاهر أنه صفة لليوم. ليس معنى أن حج هناك حج أكبر وحج أصغر، لكن اليوم الذي يكون فيه أكبر الحج هو يوم النحر. قال رحمه الله: قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. وقرأ يعقوب ورسوله بنصب اللام، أي أن الله ورسوله بريء. فإن تبتم رجعتم من كفركم وأخلصتم التوحيد فهو خير لكم، وإن توليتم أي أعرضتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. غير معجز الله لا تفوتونه، بل هو القادر عليكم. إلا الذين عاهدتم من المشركين، هذا استثناء من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إلا من عهد الذين عاهدتم من المشركين، وهم بنو ضمر حي من كنانة. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإتمام عهدهم إلى مدتهم، وكان قد بقي من مدتهم 9 أشهر، وكان السبب في أنهم لم ينقضوا العهد، وهذا معنى قوله تعالى: ثم لم ينقصوكم شيئا من عهدكم الذين عاهدتموهم عليه، ولم يظاهروا أي لم يعاونوا عليكم أحدا من عدوكم. وقرأ عطاء بن يسار: لم ينقضوكم بالضاد المعجمة من نقض العهد، فأتموا إليهم عهدهم، أي فأوفوا لهم بعهدهم إلى مدتهم، إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه، إن الله يحب المتقين. وهذا الآية كما سبق استثناء مما سبق، فهي تستثني من كان له عهد مؤجل بأكثر من 4 أشهر فيكون إلى مدته. أخوني يقول: هل هناك رسالة أو مؤلف حول موضوع إرداف علي لأبي بكر رضي الله عنه والقول حول الحديث؟ ولا حبذا لو يجمع هذا في مؤلف، ما رأيت شيئا فيه، وإذا نشط أحد أن يجمعه فهو مهم في إزالة شبهة يشيعها الرافضة. فيه روايات كثيرة تحتاج إلى نظر وتحرير، ذكر الحافظ تحت حديث أبي هريرة روايات كثيرة جدا، وأيضا كتاب الأباطيل للجوزقاني رحمه الله ذكر فيه روايات كثيرة وضعفها، فإذا نشط أحد يجمعه فهو مهم. أخ يقول: ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ أشكل علي مع قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. صفات الله تعالى هي مأخوذة من أسمائه، فدعاء الله بصفاته هو من امتثال هذه الآية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يدعو الله تعالى بصفاته: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، إلى آخر الحديث. فيدعو الله تعالى بعلمه، فلا يدعو الصفة، دعاء الصفة هو المنهي عنه أو هو المحرم الذي لا يجوز أن تدعو الصفة، لكن يدعو الله تعالى بصفاته هذا جائز. فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله كثيرا، والاستعاذة هي من الدعاء. استعاذ بالصفات الخبرية وغير الخبرية، أعوذ بوجهك كما في صحيح البخاري عن جابر حين نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، كان يقول أعوذ بوجهك، وكان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم، وكان يقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما يقول وحذر كما في صحيح مسلم، جاء في رواية عند الترمذي أعوذ بعزة الله وقدرته، فيستعيذ بصفات الله والاستعاذة من الدعاء. فهو لا يدعو الصفات، والذي أنكره أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وبين أنه لا يجوز هو دعاء الصفة، كان يدعو الرحمة التي هي صفة لله يا رحمة الله، أو يدعو غير ذلك من الصفات، هذا نهى عنه أهل العلم، لكن دعاء الله تعالى بصفاته جائز. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.